أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين، آمين رب العالمين. أحسنتم مولانا. كما تفضلتم، الدعاء عادة يطلب لشيء غير متحقق، أما أنك تطلب شيئا قد تحقق فعلا وواقعا لا معنى له. أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقدم مقدمة صغيرة حتى تكون كل فقرات الدعاء واضحة. بالنسبة للكلمة الأولى التي وردت في الدعاء، اللهم، دائما نحن في الدعاء نقول اللهم، تارة نقول يا إلهي، تارة نقول يا الله. ما المقصود من كلمة اللهم؟ الأخوة الأحبة، لابد كثير منهم ملتفت إلى هذا المعنى، أن كلمة اللهم المقصود منها يا الله، يا إلهي. ولكن علماء النحو يقولون حذفت ياء النداء يا وعوض عنها بالميم، فأصبحت اللهم. فكلمة اللهم نفس معنى كلمة يا الله، يعني أتوجه بالدعاء وأقول يا الله افعل كذا. القضية الثانية التي تلفت انتباهنا في هذا الدعاء، نقول اللهم كن. كلمة كن عند النحاة المقصود بها فعل الأمر، أننا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون، هذا فعل الأمر. فهل يمكن لنا أن نوجه أوامر لله سبحانه وتعالى؟ إحنا دائما في أدعيتنا نوجه أوامر أو طلبات، اللهم كل وليك، اللهم ارزقني، اللهم اعطني. هنا كيف نفهم أن العبد يوجه الطلبات لخالقه؟ في واقع الأمر ليس كل طلب هو أمر. الطلب إذا صدر من مرتبة عالية مثل رئيس دولة، مثل مرجع، إذا وجه أوامر لمقلديه، أو الرئيس وجه أوامر لمرؤوسيه، نقول هذه أوامر. لكن أنا مرة، أنا وياك بنفس المستوى، لا أنت أعلى مني ولا أنا أعلى منك، لكن طلبت منك طلب وقلت لك أعطني الماء، هل هذا معناه أمر؟ يقولون إذا تساوى الطرفان فالطلب هنا لا يكون أمرا، وإنما يكون التماس. الالتماس هو أن يطلب أحد الشخصين من الشخص الآخر وهما بنفس الرتبة. ولذلك احنا مرات شو نقول للآخر؟ نقول له ألتمسك الدعاء، يعني ما أريد أمرك، هذا مو أمر، طلب، ولكن من باب الالتماس. لكن إذا كان الطلب من شخص داني إلى شخص أعلى منه، طفل صغير يطلب من والده أن يأتيه بشيء، هذا أمر. لكن هل نقول بأنه هذا الطفل الصغير يوجه أوامر لأبيه؟ يقولون لا، هذا ليس بأمر، وإنما هذا إما نقول عنه توسل أو دعاء أو استغاثة، ما شئت فعبد،
أو ترجي،
أو ترجي. بالتالي نحن حينما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون لوليه وليا، المقصود نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ونتوسل ونريد منه أن يحقق هذا الأمر. هنا بعد ذلك يأتينا السؤال، أنه إذا كان الإمام المهدي فعلا هو ولي الله، ونحن نعتقد بذلك تماما، ونعتقد بأن الله هو وليه، فكيف نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون لوليه وليا؟ الدعاء عادة أنت تطلب شيئا إن لم يكن ذلك شيء متحقق عندك، أو كنت تخاف أن يذهب منك. إنسان عنده عافية ولكن يخشى أن عافيته تزول، يقول اللهم أعطني العافية. ليش؟ لأن نحن نخشى أنه في المستقبل أن عافيتنا تزول. أو مثلا رجل ما عنده بيت، ما عنده بيت، بيت ما متحقق عنده، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بيتا. أما إذا كان الشيء موجود فعلا وواقعا، هل يجوز، هل يصح أن أطلب شيئا هو متحقق في الواقع الخارجي؟ هذا لغو. بعبارة أخرى، نبينا صلى الله عليه وآله محمد اتخذه الله رسولا، يعني فعلا وواقعا هو رسول، هل يمكن أن أقول اللهم اجعل نبيك محمد رسولا لك؟ هذا دعاء ما له معنى. ليش ما له معنى؟ لأن الله قد اتخذه رسولا، قضية متحققة في الخارج. أنت تدعو لشيء غير متحقق. أما أنه النبي فعلا هو رسول وأنا آتي وأقول اللهم اجعل نبيك محمدا رسولا من قبلك، هذا الدعاء لغو لا قيمة له. ليش؟ لأنه تحصيل للحاصل. نأتي إلى الإشكال أنه إذا كان الإمام المهدي ولي الله والله هو وليه، فكيف ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون لوليه وليا؟ أساسا لا يمكن أن يكون العبد ولي لله سبحانه وتعالى ما لم يكن قبل ذلك الله ولي له، باعتبار أن الولاية مثل كلمة الأخوة. الولاية يقولون هي من المعاني الإضافية، المعاني الإضافية لابد أن تقوم بطرفين مثل الأخوة. الأخوة مو معنى مستقل، الأخوة لما أقول زيد أخو عمر وعمر بنفس الوقت أخو زيد، لا يمكن أن يكون زيد أخ ما لم يكن له عمر أخ، فزيد أخو عمر وعمر أخو زيد. الإمام المهدي ولي الله وبنفس الوقت الله ولي الإمام المهدي، ولذلك نحن ماذا نقول؟ نقول علي ولي الله، الله ولي علي. أنا أقول علي ولي، أنا ولي علي، فالولاية يمكن أن تضاف لكلا الطرفين. فإذا كان الإمام المهدي ولي الله، كيف أقول بأن أريد من الله أن يكون لوليه وليا؟ أليس هذا أمر قد تحقق؟ أليس هذا أمر متحقق؟ فكيف أدعو الله سبحانه وتعالى بشيء قد تحقق؟ للجواب على هذا السؤال لابد أن نرجع ونفهم معنى الولاية. ما هي الولاية؟ وهل للولاية درجات ومراتب أو لا؟ الولاية كما يعرفها علماء اللغة يقولون الولاية بمعنى حصول علاقة بين شيئين لا توجد فاصلة بينهما. هذا المقصود من كلمة الولاية. أنا الآن لما أخذ هذا الكأس مثلا وأخليه وراء هذا الكأس مباشرة بدون فاصل، أقول هذا الكأس يلي هذا الكأس. أنا الآن جالس هنا وأنت جالس ورائي مباشرة، أقول أنا جالس هنا والذي يليني في الجلوس أنت. يعني شنو؟ واحد يجي بعد الآخر من دون أن تكون فواصل بينهما من غيرهما. هذه تقريبا كلمة معنى الولاية لغة، نتكلم على المستوى اللغوي لا نتكلم عن حقيقتها الخارجية. ولذلك لما يكون هناك شيء ووراءه شيء آخر بشكل مباشر بدون فاصلة بدون واسطة، استعيرت هذه الكلمة للقرب. فلما أنا أقول علي ولي الله، شنو المقصود؟ يعني المقصود أن علي من أقرب الخلق إلى الله. لما أقول محمد صلى الله عليه وآله ولي الله، معنى ذلك أن لا توجد فواصل بين رسول الله وبين الله تعالى، لأنهم أقرب الخلق إليه. هذا معنى الولاية لغة. الولاية لها نوعين، لها قسمين، ولاية عامة إلهية وولاية خاصة. الولاية العامة الإلهية الله يتولى أمر الكون بشكل عام، المؤمن والكافر. من هو وليه؟ الله سبحانه وتعالى. الله ولي المؤمن والله كذلك ولي الكافر. الله حينما يدخل المؤمن في الجنة، كيف أدخل الله المؤمن في الجنة؟ بولايته الإلهية. الكافر حينما يدخله الله في نار جهنم، من الذي تولى أمر الكافر وأدخله إلى نار جهنم؟ الله هو الذي تولى أمره. هذه ولاية عامة، يعني أشبه ما يكون بمدير المدرسة. مدير المدرسة عنده ولاية عامة على كل المدرسة، سواء كان الطلاب الأذكياء أو الطلاب غير الأذكياء، كلهم يخلي لهم نظام معين، برنامج معين، يعطيهم مناهج معينة، يعطيهم مثلا مكان للجلوس فيه، يمدهم بكل ما يحتاجون إليه في وجودهم في المدرسة. هذا نعبر عنها الولاية العامة. الله له ولاية عامة على كل الخلق، الكافر وغير الكافر، المؤمن وغير المؤمن، الحيوان والجماد والنبات، كلهم الله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم. الولاية العامة هل لها مراتب ولها درجات؟ هنا راح ندخل في الجواب. الولاية العامة هل لها مراتب ولها درجات؟ لا، لها معنى واحد. شنو معناها الواحد؟ أن الله يعطي لكل إنسان ما هو مستعد له. شنو أنت استعدادك؟ الله يتولى أمرك ويعطيك ما أنت مستعد له. فإذا كان استعدادك أن تخلق إنسان، الله يجعلك إنسانا. هذا الجدار باشر عقبه يروح يوم القيامة ويقول له إلهي لماذا خلقتني جدارا؟ لماذا لم تخلقني إنسانا؟ أجلك الله يجي حيوان، حيوان من الحيوانات يوم القيامة ويقول له إلهي لماذا خلقتني حيوانا؟ لماذا لم تخلقني إنسانا؟ لو خلقني إنسان أفضل. أو يجي إنسان يقول له إلهي لماذا خلقتني إنسانا عاديا، لماذا لم تخلقني نبيا؟ هذا ممكن لو مو ممكن، ممكن ممكن يجي إنسان عادي يقول له إلهي ليش خلقتني، ليش ما سويتني مثل نبي الله، مثل نبي الله يوسف. الله ماذا يقول لهم؟ يقول لهم أنا أعطيتكم كل ما أنتم مستعدون وآتاكم من كل ما سألتموه. أي سؤال هذا؟ هو سؤال الاستعداد التكويني. ولذلك الكفار في زمن رسول الله ماذا قالوا لرسول الله؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول الله ليش نزل القرآن عليك يا محمد بن عبد الله؟ لو منزل القرآن على عظمائنا من المشركين، كان يفترض أن هؤلاء أغنياء عظماء عباقرة، هكذا كانوا يتصورون. الله يقول أهم يقسمون رحمة ربك. هذه القضية لما تتبع الاستعدادات. شنو استعدادك أنت؟ الله يعطيك على قدر استعداداتك. ولذلك ماذا يقول القرآن؟ ونزلنا من السماء ماء. الله يقول إحنا شنو سوينا، ماذا فعلنا؟ نزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل وادي يأخذ من ماء المطر بحجم قدره وحجمه. يعني أنا لما يجيني إنسان مثلا يستجدي، إنسان يستجدي إجاني وجايب لي قلاص قال لي اعطيني مي، القلاص مالته هذا حجمه وقال لي اعطيني مي، فطيته ماء بقدر الكأس الذي جاء به، فقال لي هذا قليل اعطيتني. أقول له أنت كل اللي جايبه القلاص بمن أعطيك؟ إنسان ثاني لا جاب لي قدر كبير جدا، فأنا أعطيه بحجم القدر الذي عنده، بحجم الاستعداد الذي عنده. الولاية العامة الله يعطي لكل مستعد ما هو مستعد له. هذا الجدار استعداد أن يكون جدار، ما عنده استعداد أن يكون إنسان. وأجلك الله هذا الحيوان استعداد أن يكون حيوان، لا يمكن أن يكون إنسانا. أنا استعدادي أن أكون إنسان عادي، إذا صرت نبي صار عندي مشكلة. وين في الحالة التكوينية مالتي؟ هسه تقول من يشخص الاستعدادات؟ العلم الإلهي. العلم الإلهي المسبق هو اللي يشخص الاستعدادات، يعلم بأن هذا المخلوق استعداده أن يكون جدارا، وهذا المخلوق استعداده أن يكون إنسانا، وهذا المخلوق استعداده أن يكون نباتا. القرآن ماذا يقول؟ يعلم الله حيث يجعل رسالته. لماذا جعل الله هؤلاء رسل ولم يجعل هؤلاء رسل؟ يقول لأننا عندنا علم أزلي بأن هذا استعداد عنده وهذا ما عنده استعداد. فالولاية العامة ليس لها درجات، لها درجة واحدة، وهي أن الله يعطي لكل إنسان ما هو مستعد له. هاي الولاية العامة. لكن عندنا ولاية خاصة. الولاية الخاصة تختلف عن الولاية العامة. الولاية الخاصة فيها عناية خاصة. هذه الولاية الخاصة مو فقط أنني أعطيك ما أنت مستعد له، وإنما أمدك بالتوفيقات والعنايات الخاصة. ليش؟ لأنك أنت تحركت حركة وجودية، هذه الحركة الوجودية جعلتك تقترب من الله سبحانه وتعالى، فوسعت استعداداتك، ولأجل ذلك أنا مددتك بالعطاء. هاي نعبر عنها بالولاية الخاصة. هاي تختلف عن الولاية العامة. الولاية العامة شنو؟ فقط أنك تعطي للمستعد ما هو مستعد له. أما الولاية الخاصة لا، هذه الولاية يعني مثل المعلم. المعلم لما يجي قدام التلاميذ يشرح الدرس لكل الطلاب، الأذكياء، الأغبياء، الشطار، المجدين، غير المجدين، الملتزمين بالدوام وغير الملتزمين بالدوام، يشرح لهم الدرس كلهم بشكل واحد. ولكن نفس هذا المعلم تشوفه يهتم ويعتني ببعض الطلاب أكثر من عنايته بالطلاب المشاغبين غير المجدين. هاي صاير لو مو صاير؟ كل المعلمين تشوفه لما يشرح يوجه نظرة وين؟ لبعض الطلاب الأذكياء المهتمين بالدرس. أما الطلاب اللي قاعدين وما مهتمين بالدرس ويلعبون بالموبايل مثلا ولا يحضرون ولا، أساسا المعلم ما يهتم بهم. لماذا لا يهتم بهم؟ لأن هؤلاء هذا استعدادهم. أما هذا اللي هو جاي يريد يخدم نفسه ويريد يتعلم، لا، شوف المعلم يهتم به أكثر. ولذلك لا يحاسب هذا المعلم الطالب المجد كما يحاسب الطالب غير المجد. ولذلك تشوفه إذا شاف الطالب المجد الشاطر العاقل، إذا شاف في يوم من الأيام يخطأ، ماذا يفعل له؟ يغفر له خطاياه. يقول أنت طالب مجد، أنت عليك أمل كبير جدا أن تكون شيئا مذكورا في المستقبل. فتشوفه يهتم بهذا. إذا يغيب عن المدرسة الطالب المجد، شوف المعلم يسأل عنه ليش فلان غايب. أما هذا اللي ما يلتزم بالدوام حتى لو يغيب ما يهتم به المعلم. شوف هاي الولاية الخاصة والولاية العامة، حتى المعلم يفعل هكذا. لذلك الله سبحانه وتعالى عنايته الخاصة يوجهها لمن؟ نحو المؤمنين. الذين آمنوا بالله وأطاعوا الله سبحانه وتعالى. أما الناس البقية الذين لا يؤمنون بالله ما يهتم بهم الله سبحانه ولا يعتني بهم إلا بالعناية العامة، بالعناية العامة. ولذلك تشوف عندنا الآن في الروايات أنه يقول في آخر الزمان سيكون العرب ثللا يقتل بعضهم بعضا، واحد يذبح الثاني. الرواية ماذا تقول عن الإمام؟ يقول لا يبالي الله بمن غلب، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعر.
يعني ربما أيضا يأتي إشكال هنا أن الله سبحانه وتعالى بهذه الولاية العامة وعلى واقع الحال ربما بعض الناس ترى أن هذه الولاية العامة والآخر الذي هو تحت هذه الولاية يعيش الحياة المرفهة، الحياة ذات الطابع المستقر، في حين لو جاء في الجانب الآخر المؤمن عرضة للابتلاءات وعرضة للامتحانات، فكيف تكون؟
أولا الابتلاءات في الدنيا في أغلب الأحيان هي عامة. الآن عندنا فيروس كورونا، الغني والفقير مبتلبين، المؤمن والكافر مبتلبين. في أغلب الأحيان الابتلاءات هي عامة على كل الناس، لا فرق بين هذا وذاك. هناك ابتلاءات تأتي لبعض المؤمنين بشكل خاص. شنو السبب؟ لأن هذه الابتلاءات الخاصة التي يبتلى بها المؤمن لعدة أسباب. السبب الأول، خلينا نكون واقعيين، الإنسان لا يلتجئ إلى الله إذا كان يعيش حالة رخاء دائما. ولذلك تشوف بعض الناس لمجرد أن يصير عنده أموال أو غنى يبتعد عن الطريق الصحيح. الإنسان هذا وضعه، هذا ترتيبه، لا يرضخ ولا يأتي إلى الواقع إذا ما يبتلى بالأمراض، لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك إحنا مثلا تشوف كثير من جماعتنا في, في, في النظام السابق والضغوط عليهم كانوا يتوجهون بالدعاء بشكل غير طبيعي، انقطاع كامل نحو الله سبحانه وتعالى. لكن بمجرد أنه صير عنده حالة رخاء وحالة فصحى ومندوحة تشوفه مباشرة يبتعد عن كل ما يمت إلى السماء بأدنى صلة. ولذلك تشوف كثير من الناس كانوا مؤمنين بس بمجرد أن صارت عندهم أموال مولانا انقلبوا 180 درجة. أحيانا الابتلاء يكون لرفع الدرجة، فأكو عدة أسباب، لكن بشكل عام هي الابتلاءات عام بشكل عام، وإن كانت هناك ابتلاءات خاصة للمؤمنين حتى أن الله سبحانه وتعالى إما أن يثيبهم أكثر أو يأخذ بأيديهم إلى الطريق، لأن كثير من الناس مولانا لا يأتي إلى الطريق إلا بالبلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي جميع الأخوة المشاهدين ويعافيكم. إذن عندنا الولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية الخاصة أن الله سبحانه وتعالى يعتني ببعض عباده، لا ذكرنا الرواية أن العرب سوف يكونون ثللا في آخر الزمان، لا يبالي الله بما غلب. ليش لا يبالي الله؟ لأن المبالاة الإلهية تحتاج إلى عناية خاصة. فلما يرى أن هؤلاء لا يلتزمون بالدين مثل الطلاب المشاغبين، الطلاب غير الأذكياء، الطلاب غير المجدين، لما يشوفهم المعلم ما يهتمون بالدرس وهم بعد ما يهتم بهم. ولذلك في القرآن الكريم تشوف دائما الله سبحانه وتعالى لما يريد يوجه الأوامر الإلهية لمن يوجهها؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا، دائما النداءات القرآنية لمن توجه؟ توجه للذين آمنوا. لماذا لا يوجهها للناس؟ لماذا لا يقول يا أيها البشر كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا آتوا الزكاة، يا أيها الذين؟ دائما النداءات توجه لمن؟ للمؤمنين. ليش؟ يقول هم المؤمنين اللي جايين فعلا للاستفادة من العطاء الإلهي والفيض الإلهي الخاص، أما باقي الناس ما مهتمين هالقضية، وإذا ما مهتمون الله سبحانه وتعالى أيضا لا يبالي بهم. فعندنا ولايتان، ولاية عامة لكل الخلق الكافر والمؤمن، وعندنا ولاية خاصة، عناية خاصة لمن؟ للذين آمنوا فقط. ولذلك في آية الكرسي ماذا نقرأ؟ الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. هسه تقول لي قبل شوي تقول الله ولي الجميع، نعم الله ولي الجميع لكن بالولايه العامه، لكن الولايه الخاصه هذه فقط للذين، الله ولي الذين امنوا ماذا يفعل لهم؟ يخرجهم من الظلمات الى النور. لكن الكفار من الذي يتولاهم بالولايه الخاصه؟ الله يتولاهم بالولايه الخاصه لو الشياطين؟ لا، يقول الشياطين هم الذين يتولون الكفار بالولايه الخاصه. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، أهل الطغيان، حكام الجور، الشياطين، الأبالسة، هذه الولاية الخاصة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ماذا يفعلون لهم؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنا إنسان مثلا مولانا أريد حاجة، فتاة تريد أن تتزوج، شاب يريد أن يتزوج إلى طريقه، مرة يجي يدعو الله سبحانه وتعالى: إلهي أنا أريد أن أتزوج وما عندي أموال أو ما لاقي الفتاة اللي تناسبني، أدعو الله سبحانه وتعالى. شو قاعد أدعو الله سبحانه وتعالى؟ يعني أريد أن الله يتولى أمري حتى يحقق لي هذه الحاجة. أكو واحد ما يسوي هيك، واحد يروح يدور إلى واحد يسوي سحر ويسخر شياطين ويقول له: يا أبا أنا أحب فلانة وأريدك بك أن تسوي لي عمل سحر شيطاني على مود أتزوجها. هنا أنت لمن طلبت، من طلبت أن يتولى أمرك؟ هذا ذهب البعيد، ذهب إلى الشيطان. يقول الشيطان أريده هو يتولى أمري على مود يحقق لي هاي الحاجة. كثير من الناس يسوون هذه القضاء، يريد في القضية يمارس عملية السحر. شنو ممارسة عملية السحر؟ أنه يتوسل بالشياطين حتى يقول لهم: تولوا أمري لكي تحققوا لي حاجتي. أما ذاك الإنسان المؤمن يقول: هذا عمل كفري، أنا ماذا أفعل؟ أنا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أقول: يا إلهي أنت تولى أمري، أنا ما أدبر هذه القضية، أريدك أنت تتولى أمري وتحقق لي هذه الحاجة. هذا الفرق. الولاية الخاصة أن الله يتولى أمر المؤمنين فيخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الكفار، أما المشركين، أما الناس اللي ما عندهم إيمان، يقول الله أولياؤهم الطاغوت، لعله الشيطان يحقق حاجته، لكن بعد ذلك سوف يدفع ضريبة كبيرة جدا، لأن الشيطان من يتولى أمر هو الشيطان ما عمله، الشيطان عدو للإنسان مبين، فحتى لو حقق الحاجة يريد يأخذ يجره حتى يدخله في نار جهنم. هاي قضية الشيطان، الشيطان ما يفعل أعمال مجانية، وإنما هو عنده هدف وعنده غاية. أخرج أبانا آدم من الجنة، هو هدف أن يخرج بني آدم من الجنة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر بني آدم مكرمون وأوجب على إبليس أن يسجد لهم. إبليس صار عنده قرار، قال: لابد أن أدخل بني آدم كلهم في نار جهنم. فمرات يقدم لك شيء مثل الصياد اللي يقدم الطعم للسمكة، هاي السمكة من تأكل الطعم هواي ترتاح وتكيف، تصور طعام، لكن هو القصد من عنده شنو؟ أن الصياد يصيد تلك السمكة بواسطة هذا الطعم. أحيانا الشيطان يقدم بعض الأمور مثل الطعم الذي يقدمه الصياد. فهناك عندنا ولاية خاصة وولاية عامة. الولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين، وولاية الشياطين والطواغيت للذين كفروا والمشركين. الولاية الخاصة هل لها درجة واحدة أو لها عدة درجات؟ إحنا قلنا الولاية العامة ليس لها درجات، لها درجة واحدة. شنو معناها الولاية العامة؟ أنك تعطي للمخلوق ما هو مستعد له. شنو هو استعداداته؟ استعداد أن يكون جدار، الله جعله جدار. استعداد أن يكون امرأة، الله جعله امرأة. استعداد أن يكون رجل، الله جعله رجل. استعداد أن يكون نبات، الله جعله نبات. هاي الولاية العامة. الولاية الخاصة لها درجات؟ لو مثل الولاية العامة لا درجات لها، لا لها درجات. هسه تقولي ليش لها درجات؟ لأن الولاية الخاصة مرتبطة بقضية الطاعة. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: ولا تنالوا ولاية الله إلا بالطاعة. فالولاية الخاصة لكي يتولى الله أمرنا لابد أن نكون مطيعين لله. زين، نسأل سؤال: هل الطاعة لها درجة واحدة أو لها عدة درجات؟ لا، لها عدة درجات. كلما زادت طاعتك أكثر لله، كلما تولى الله تعالى أمرك أكثر وأكثر وأكثر. كلما صعدت درجة في عملية الطاعة والإيمان، كلما الولاية الإلهية عظمت. ولذلك الولاية الإلهية تبدأ من أقل درجة في الإيمان. أقل المؤمنين هو ولي لله، وأعظم الأنبياء هو ولي لله. الولاية موجودة في الإيمان. ولذلك الإمام الصادق يقول إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض. إحنا لا نشوف النجوم بالسماء زاهرة، يقول الملائكة في السماء من ينظرون إلى الأرض يرون نور المؤمن كما ترون أنتم النجوم. وإن المؤمن ولي الله. شوف، المؤمن بمجرد أن يصح مؤمن يعني صار ولي من أولياء الله. النبي ولي من أولياء الله، النبي أيضا ولي من أولياء الله. الرسول ولي من أولياء الله، نعم ولي من أولياء الله. الإمام المعصوم ولي من أولياء الله، نعم ولي من أولياء الله. المؤمن في أول درجة من درجات الإيمان هو ولي لله، والنبي العظيم أيضا ولي من أولياء الله، والرسول العظيم هو أيضا ولي من أولياء الله، والإمام أيضا ولي من أولياء الله. ليش؟ لأن الولاية الخاصة لها درجات ومراتب باعتبار أنها متوقفة على الطاعة، والطاعة لها درجات. أنت تشوف بعض الناس الطاعة مالتهم فقط مقيدة بالواجبات والمحرمات. بعض الناس لا يصلي مستحب ولا يصلي نوافل أبد، فقط واجبات. يقول أنا ما أسوي كل شيء، فقط واجبات، طاعته في الواجبات فقط. جاء واحد إلى رسول الله قال يا رسول الله ما الإسلام ما الإيمان، أنا أريد أطلب لي الجنة، ما تعلمنا شنو الإسلام اللي طلب لي الجنة. النبي قال له، قال له أن تصلي في اليوم والليلة 5 مرات. قال يا رسول الله أكو غير ذني 5 مرات؟ قال له لا، إلا إذا أردت أن تتطوع صلي مستحبات، الواجب عليك فقط 5 صلوات اليوم. قال له أكو غيرها يا رسول الله؟ قال له نعم، صيام شهر رمضان. قال له أكو غير صيام شهر رمضان واجب عليه؟ قال له لا، فقط شهر رمضان. بس إذا تريد تصلي صوم مستحبات يمكن صوم رجب شعبان الاثنين والخميس. قال له أنا سأل فقط عن الواجب، أكو غير شهر؟ قال له لا، فقط شهر رمضان. قال له بعد شنو يا رسول الله من الواجبات؟ قال له الحج. قال له كم مرة حج؟ قال له مرة واحدة. قال له أكو بعد مطلوب من عندي أكثر من ذلك؟ قال له لا، إلا إذا تريد تسوي مستحبات وتذهب إلى العمرة أو تحج مرة ثانية. يقولون الرجل قام فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص، بس أسوي الواجبات، لا أسوي مستحبات، لا أصلي صلاة الليل، لا أصلي نافلة الفجر، لا 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 لا، فقط أسوي الواجبات. يقول قام هذا الإعرابي من رسول الله فقال رسول الله أفلح وأبيه إن صدق، وفي رواية يقول دخل الجنة إن صدق. يقول هذا الرجل بمجرد أن يأتي بالواجبات حتى لو ما يسوي مستحبات، يقول هذا يكفي أن الله يعتبره مؤمنا ويدخله الجنة يوم القيامة. الله لن يسألك عن المستحبات ولن يسألك لأنك لم تترك المكروهات، يسألك فقط عن الواجبات. بمجرد أن يأتي الإنسان بالواجبات ويبتعد عن المحرمات هو دخل في دائرة الإيمان، ودخوله في دائرة الإيمان سوف يدخله وين؟ سوف يدخله في الجنة. هاي مرتبة من مراتب الطاعة. لكن أكو بعض الناس يقول لا، يقول أنا صحيح الواجب علي فقط هذين الواجبات، بس يقول أنا شلون أترك المستحبات؟ يقول هو شنو معنى المستحب؟ معنى المستحب يعني الله يحبه. أنا شلون أجيب المكروه؟ لأن معنى المكروه الله يكره. هذا يترقى في درجة أعظم فيأتي حتى بالمستحبات ويبتعد عن المكروهات. الإنسان إذا وصل هذه دخل في المرحلة الثانية من الإيمان، زادت طاعته فزادت الولاية الإلهية بالنسبة إليه. إذا عندنا الطاعة لها درجات، إنسان يطيع الله فقط في الواجبات وهذا يكفي أن يدخله إلى الجنة، ولكنه لا يكون بدرجة عالية من الإيمان والولاء والولاية الإلهية. إنسان يقول أنا مو فقط أتي بالواجبات وأبتعد عن المحرمات، لا أجيب حتى المستحبات، صلاة الليل ما أتركها، نافلة الفجر ما أتركها، الصدق على مو فقط أعطي الخمس الواجب والزكاة الواجبة، لا أتصدق على الناس حتى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يقول حتى هذه المستحبات كلها لماذا أفعلها؟ يقول هي صحيح مواجب علي، لكن هذه حينما أفعلها فأنا أتقرب أكثر وأكثر إلى الله. لأن من اللي يقرب الإنسان إلى الله؟ اللي يقرب الإنسان إلى الله هي هذه النوافل. ولذلك عندنا في الحديث ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. التقرب بالواجبات يختلف عن التقرب بالنوافل. أنت بالواجبات نجيب الواجبات تتقرب مسافة مثلا أفرض 100 درجة، لكن لما تتقرب بالنوافل تتقدم في 2000-3000 درجة. لأن هذه مستحبات، لأن أنت تراعي حتى يعني الإنسان مثلا قاعد بالبيت ويعلم أن والده يحب القضية الفلانية، مو واجب عليه ولكن يقول لأن والدي يحب كذا أنا لابد أن أفعله. إنسان المؤمن في الطاعة الثانية يقول حتى المستحبات أنا أتي بها، المكروهات أبتعد عنها. هاي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة، الإنسان مو فقط يأتي بالمستحبات يبتعد عن المعاصي، الإنسان هنا يوصل إلى مرحلة من الطاعة ومن الإيمان بحيث أنه لا يرى شيئا في الوجود، يشوف وجوده هو كله فناء كامل في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول إن دخولي، هكذا يروى في رواية عندنا، إن دخولي في المسجد خير لي من دخولي في الجنة. هذا أمير المؤمنين يقول دخولي في المسجد خير لي من دخولي في الجنة. قيل له يا أمير المؤمنين كيف يكون دخولك في المسجد خير لك من دخولك في الجنة ونحن نصلي ونصوم ونحج ونزكي ونقاتل ونقتل حتى ندخل في الجنة، فكيف يكون دخولك في المسجد خير من دخولك في الجنة؟ قال نعم، لأن دخولي في المسجد فيه رضا ربي ودخولي في الجنة فيه رضا نفسي ورضا ربي أحب إلي.
يعني أنت تفضلون بالتوضيح، جزاكم الله خير.
بالنسبة للسؤال الأول، الأخ الفاضل الذي اتصل أولا قال ما عندنا مجال وضغوطات الحياة. يا أخي مو شرط من عندك إلا أجيب التربة وأتفرغ تفرغ كامل، أنت وصاعد بالسيارة مالتك وأسوي أستغفر الله 100 مرة، أسبح تسبيح الزهراء 3-4 مرات أنت وقاعد تمشي. النافلة مو شرط إلا أجيب التربة وتوقف، تقدر تصلي النافلة أنت وتمشي. أنا أمشي الله أكبر وأقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، من أركع أسوي برأسي من أدز أسوي برأسي أقدر أصلي وأنا أمشي. النافلة لا يشترط فيها الاستقرار ولا يشترط فيها حتى التوجه إلى القبلة، تقدر تصليها أنت وماشي. مولانا العزيز رسول الله لما وصل إلى ما وصل إليه، تصورون أن رسول الله كان عنده مجال. رسول الله مر بثمانين غزوة، بثمانين معركة مرت على حياة رسول الله. تصور كان عند رسول الله مجال؟ ما كان، هم ما كان عنده مجال. أمير المؤمنين كان يقود دولة كبيرة جدا بحسب التقسيم الجغرافي الحالي، أكثر من 50 دولة، وكان يطلع بالليل الناس تروح تنام يأخذ الجراب على ظهره يوزع الطعام على الأيتام. كان عنده مجال علي بن أبي طالب، لو هم كان مضغوط، كان مضغوط من الفجر إلى حتى بالليل يطلع يوزع الطعام. في يوم من الأيام جاء أحد الصحابة على رسول الله فوجده قد أصيب بالحمى، وكان رسول الله محموم حمى شديدة جدا، فقال له يا رسول الله ما أشد مرضك يا رسول الله، أشوفك متفرغ جدا يا رسول الله. تدري قال النبي؟ قال له مع شدة مرضي هذا اليوم أنا قرأت 30 سورة من القرآن، منها 7 طوال. هذا رسول الله، إحنا إذا تمرضنا حتى الصلاة ما بقوة نجيب. رسول الله يقول مع أن أنا متمرض وتعبان، ولكن مع ذلك اليوم أنا هذا اليوم اللي أنا متمرض أنا قارئ القرآن 30 سورة.
بمعنى أنه البعض يفهم النوافل فقط هي مسألة أداء الصلاة، أداء
لا 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 لا.
بهالمعنى يعني نتيجة مثل ما موجود في الروايات، يعني فهم بهذه الطريقة
النوافل كل عبادة تقوم بها ليست واجب عليك. أن تتصدق على فقير في الشارع هذه نافلة، أن تسبح تسبيح الزهراء هذه نافلة، أن تعين إنسان مسكين. أنا أمشي بسيارتي بالشارع وشفت لي واحد بالحر واقف على الرصيف وما أكو سيارة تشيله، هذا لما أشيله وأخليه بالسيارة هاي نافلة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أنت الله أعطاك سيارة، ابتغي في هذه السيارة رضا الله سبحانه وتعالى. هذا صاحبك شفته فقير خطيئة قاعد بالشمس الساعة بثنتين بشهر تموز بالسابع بالثامن وشفته ما عنده سيارة وتعبان، نفس لما تحمله وتشيله وياك هذه نافلة. النوافل مو فقط مقيدة بالصلاة، النوافل مستحبات، تسبيحات، صدقات، إعانة، فرجهم كذا كذا إلى آخره، فهي كلها نوافل. لكن لما أسويها مو أسويها مولانا لغير القرب الإلهي، أنا أعملها ولكن قصدي منها أن أتقرب بها إلى الله. هذا النية ضرورية جدا في هذه القضية.
أيضا سمحت الشيخ الأخ أبو رسول الإمام المهدي خائف،
هذا هو جوابنا عليه في الحلقة الماضية،
حلقات الماضية.
الحلقة الماضية بالضبط جوابنا عليه. موسى عليه السلام ماذا يقول عن القرآن لما التقى بالسحرة وألقى السحرة عصيهم وحبالهم؟ ماذا يقول القرآن عن موسى؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، موسى من شاف السحرة وحبالهم، القرآن يقول فصار خوف في قلب موسى. منين يخاف موسى؟ يخاف من السحرة، يخاف من فرعون، أمير المؤمنين، ماذا يقول في نهج البلاغة؟ والله ما أوجس موسى في نفسه خيفة إلا من غلبة أو من غلبة الظلال ودولة الجهال. يقول خايف على الناس، خاف الناس يصير عندهم حالة شيك، ولو يخاف على روحه. أهل البيت لا يخافون من القتل، لا يخافون من الموت. اللحظة التي وقع فيها السيف على رأس علي بن أبي طالب قال فزت، وإن ابن أبي طالب لانس بالموت من الطفل بمحالم أمه. هكذا يقول أمير المؤمنين، ما عندهم خوف، وإنما إذا خافوا إنما يخافون علينا. هذه القضية، خوفهم لأجلنا وليس خوفا على أنفسهم، هو أسعد لحظة عند الإمام حينما يستشهد في سبيل الله.
سمحت الشيخ، أيضا ربما هذا السؤال بعيد عن فحوى الحلقة، الأخ جعفر من الديواني، مسألة أنه بعض الناس تطلق على الشهيد وهو مثلا لا يصلي أو لا يقوم بالواجبات.
يعني هو شلون يصير شهيد وهو ما يصلي؟ أفرض إنسان ما صلى طول عمره ولكن في لحظة من اللحظات قرر أن يجاهد في سبيل الله، هنا ما هو حكمه؟ هل أن الله يدخله في الجنة أم يدخله في النار؟ احنا الان ما نتكلم عن القضيه هاي، اريد نتكلم عن قضيه ثانيه، لان قضيه الجنه والنار بيد الله سبحانه وتعالى، هو اللي قرر. لكن احنا عندنا روايات تقول الصلاه مهمه الى درجه ان اهل النار الملائكه لما جاء اهل النار دخلوا قال لهم ما سلككم في سقر؟ واحده من الاسباب اللي دخلت الناس في نار جهنم شنو السبب؟ لم نكن من المصلين. اما النبي يقول الصلاه ان قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، سفينة أعمالك هي الصلاة. هل معنى ذلك أن هذا الشهيد الذي لم يكن يصلي أن الله سوف يدخله؟ لا، ليس معنى ذلك. لكن هل نحن نحتم على الله ونقول بأن الله سوف يدخله في الجنة، نقول قضية الصلاة لا يمكن أن نتساهل فيها أبدا، أبدا لا يمكن أن نتساهل فيها. قضية الصلاة من الواجبات في الروايات عندنا، ليس هناك فرق بين المؤمن والكافر إلا هذه الصلاة. طبعا الكافر المقصود به الكافر العملي مو الكافر الاعتقادي. فلا يمكن للإنسان أن يتساهل في قضية الصلاة، يقول أنا ما أصلي بس أنا أصدق على الفقراء، لا تساوي في الفضل. يقول أنا ما أصلي بس أساعد الناس المساك، هذا لا تساوي في الفضل. قضية الصلاة محورية لها مركزية في إيمان المؤمن. فإنسان استشهد في سبيل الله إن شاء الله الله يرحمه، ولا لا يفرحنا أن الله يدخل أحدا في نار جهنم نحن في واقع الأمر، ولكن هل له حق على الله سبحانه وتعالى أن يطالب الله يقول يا إلهي ليش ما دخلت؟ هاي قضية يم الله سبحانه وتعالى، قضية الجنة والنار كلها يم الله سبحانه وتعالى، ولكن بحسب الموازين الفقهية حسب الموازين الشرعية عندنا قضية الصلاة قضية لا يمكن أن نتخلى عنها أبدا في أي حال من الأحوال.
سمعت الشيخ العلامات التي نزول الترك في الجزيرة، النار، الحمرة في السماء وفق سؤال
عندنا هذه الرواية ذكرها الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد، جمع العلامات، العلامات الحتمية وغير العلامات الحتمية. وهذه العلامات التي ذكرها هي من ضمن العلامات غير الحتمية، نزول الجزيرة، نزول الترك في الجزيرة، وظهور المذنب الذي يلتقي طرفاه، وظهور حمرة في السماء وإلى آخره. ذكر تقريبا أكثر من 20 أو 30 علامة الشيخ المفيد. هذه العلامات يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق، لأنها ليست من العلامات الحتمية، سوف نفصل فيها أكثر إن شاء الله إذا تطرقنا في سلسلة بحث علامات الظهور.
سمحت الشيخ، الأخ عمار من بغداد أيضا يقول مسألة البلاء الاختياري والبلاء الاضطراري أيهما أفضل، وهل يعتبر أنه مسألة المستحبات ضمن الاضطراري؟
طبعا، لأنه العبادة تفرض على الإنسان لون من ألوان المشقة، وخير العبادة اللي تكون فيها مشقة، الأجر أو الثواب على قدر المشقة. المشقة فيها شنو؟ فيها بلاء وابتلاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة عبادته وصلاته يقول قام على رجليه حتى تورمت قدماه، فنزل القرآن الكريم ليقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأن يعني النبي أكثر ليله كان يقوم، وأكثر أيامه كان صائما، وفي عبادة مستمرة لا تنقطع في أي لحظة من اللحظات. فمرة الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض الناس اللي يشوفه ما جاي للطريق، الله يقول هذا ما قاعد يجي للطريق، أنا خوش أسوي له. الله يقول أنا أداري عبادي، بعض عبادي يقول هذا ما يجر عدل وما يستقيم، فإن بعض عبادي من لا يستقيم أمره حتى أبتليه، إني أداري عبادي، فمنهم من لا يستقيم إلا بالفقر. يقول بعض الناس يقول هذا ما يجي الطريق إلا خلي فقير، بمجرد أن أعطيه فلوس يخربط، وش أسوي له؟ يقول فهذا رحمة بي أنا أخلي فقير. مثل ما واحد رجال عنده ولد، هذا الأب عنده ولد يدري إذا أعطى فلوس لابنه يروح يدور سوالف مكسرة، فشي يحاول يقيده. ليش يقيده؟ لأن يدري إذا فتح له المجال هذا سوف ينحرف. أنت إذا تعرف لك واحد راعي مشاكل، وش أسوي له؟ يقول هذا إذا أتركه يروح ينحرف وبعد ما أقدر أسأل، فأنا رحمة به أقيد حركته. الله سبحانه وتعالى رحمة ببعض العباد يفقرهم، هذا ابتلاء اضطراري. بعض الناس لا مولانا، بعض الناس هو يعيش حالة الزهد، بعض الناس هو اللي يعيش حالة، يعني يقول لك أنا مو كان مثلا مولانا أروح للإمام بالسيارة، أنا أروح للإمام في زيارة 40 مشيا على أقدامي، يأتي بعد كذا 100 كيلومتر، هذه مشقة وألم سوف يتعرض له هذا الإنسان المؤمن، ولكن يقول هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى حتى أزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. فكلام الأخ صحيح بهذا المعنى، بهذا المعنى صحيح.
سمعت الشيخ، يعني انتهت المداخلات وجزاكم الله خير، لكن عندنا وقت ربما بدقيقتين مع جنابك في لملمة هذا المحور.
إن شاء الله الآن نرجع لنفهرس الموضوع لأنه سوف نكمله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة، الولاية لماذا نقول اللهم كل وليك المهدي وليا؟ هو ولي، شلون ندعو نقول كله وليا؟ نقول لأن الولاية الخاصة لها عدة درجات. فالإمام الآن هو الإمام المهدي، هو ولي لله، الله وليه، لكن الولاية الخاصة لها عدة درجات ومراتب لا انقطاع لها، لأن الصفات الفعلية لله تعالى ليس لها حد محدود وليست هي منقطعة الآخر. المؤمن الصغير في الدرجة الأولى هو في ضمن الولاية الإلهية، والنبي في ضمن الولاية الإلهية، والرسول في ضمن الولاية الإلهية، والإمام المعصوم في ضمن الولاية الإلهية، لكن درجات الولاية الإلهية لها حد محدود، لولاها درجات لا حد لها ولا حصر، لا حد لها ولا حصر. فنحن حينما ندعو للإمام أن يكون الله له وليا أن يرفعه أكثر في درجات الولاية.
سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا لجنابك الكريم، حياكم الله.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله على خير.
حياكم الله سمحت. وشكر جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، ونكون إن شاء الله في خدمتكم في الأسبوع المقبل، والمهدي بقية الله، وأنتم برعاية الله وحده.